يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم وبركاته. أسكن في بيت والدي ولقد أجريت إصلاحات به أكثر من 20,000 دينار، يوجد ورثة ويريدون بيع البيت، علما أن البيت عندما سكنته لم يساوي 5,000 دينار، ما رأيكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم أيها السائل الحبيب، وأن ينصركم على أنفسكم وعلى شهواتكم، اللهم آمين، وأن يوفق الجميع للحق حيثما كان لنكون وفق شرع الله جل وعلا. أما فيما يتعلق بمحل السؤال وبإيجاز شديد، ينظر إلى حال البيت يوم سكناه، وينظر إلى المبلغ الذي وضعته فيه. هذا المال بالتأكيد زاد من ثمنه، فنحن بين أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول، يقوم هذا البيت ساعتها أو ساعة ضبطه أو ترميمه أو ما شابه ذلك، ثم هذه الأموال تقوم في هذا الوقت الذي أنفقت فيه الإصلاحات كم كانت وكم ترفع من قدر البيت، وهذه ربما تكون بالصعوبة بمكان. فنلجأ إلى الحل الثاني، وهو هذه 20,000 دينار كم كانت تشتري ذهبا آنذاك، ويخصم بمقدارها مالا لك. هذا ينبغي أن ينتبه إليه إخوانه. البيت يوم سكنه لا يساوي 5,000 دينار، إذا تم عرضه للبيع بالتأكيد لن يأتي بالمبلغ الذي أتى به الآن، لأن الإصلاحات رفعت من قدره ومن شأنه. فيأخذ صاحب 20,000 خارج ميراثه مقدار 20,000، ثم مقدار هذه الزيادة إنجاز التعبير. وإذا استطاع أن يشتري من إخوته فبها ونعمة، وأسأل الله أن يؤلف بين القلوب، اللهم آمين. طيب، معانا ام بلال من كفر الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بيك. انا قاعده في البيت وبذاكر للاولاد وكده، وبتحايل على جوزي يديهم دروس. هو مش راضي، هو ميسور الحال، بس علشان هو قلقان عليهم وخايف وكده يعني، فانا بحس بضغط جامد قوي في مذاكرتهم، ومش لاقي وقت خالص لنفسي لا اقرا الورد بتاعي ولا اشوف امي هي قاعده لوحدها برضو يعني. ف مش عارف رأي حضرتك ايه. شكرا، جزاك الله خيرا.
ان شاء الله، الله يرضى عنك يا رب. تسام من المنوفية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا.
عندي سؤال بعدين حضرتك.
تفضلي.
كان عندي طفلين وكنت فاتحة دفتر باسمهم، وانا اللي كنت الوصية عليهم يعني.
نعم.
بعدين باباهم خلاني مش موجودة وخد الدفاتر، وانا كنت مخليها الدفاتر دي من غير ارباح. مش عارفة انا كده صح ولا ايه.
عيدي سؤالك لان الكلام قد انقطع.
ايوة
عيدي سؤالك، اعيد السؤال مرة ثانية لان الكلام قد انقطع فلم اسمع.
حاضر.
منه الا
انا
قليل.
عندي طفلتين.
نعم.
وفتح لهم وانا الوصية عليهم. باباهم كان خد فلوس يحط عليهم في البوسطة، وكانت الدفترين دول من غير ارباح. كنت لك دخل وقال لهم لا انا عايز دفاتر بارباح.
ماشي.
مش عارفه كده انا حلال ولا ايه.
سأجيبك ان شاء الله. احمد من القليوبية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟
نعم الحال والحمد لله.
جدي توفى وعنده من الاولاد الذكور ثلاثه وبنتين وولد متوفي، هل اولاد الولد المتوفي ورثوا يورثوا كام؟
سأجيبك ان شاء الله. هبه من الاسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
مرحبا الله يرضى
عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا متزوجة من 6 اشهر وزوجي يعني انسان ملتزم الحمد لله، بس في حاجة معلش هنحجر اقولها حضرتك، ان هو وقت الاجتماع بيبقى مش بيجتمع المؤشر اللي هي مطلوبة. يعني احنا رحنا لدكاترة يعني كتير والحمد لله ما عندوش حاجة سيئة الحمد لله، وبس فيتامين بياخده، بس في ناس قالوا لي ان هو مربوط. انا مش عارفة حكاية مربوط دي صحيحة، ولو صحيح حضرتك قول لنا نعمل ايه، ولو في حاجة بالله عليك يعني تنصحنا بيها.
سأجيبك ان شاء الله. حاجة سوريا من القاهرة، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
بشكرك على الخدمة الجميلة دي يا شيخنا.
الله يرضى.
وعايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا أبلغ من العمر 50 سنة.
نعم.
وأنا منتقبة من 8 سنوات.
نعم.
والطبيب نصحني بخلع النقب، فهل أنا دلوقتي علي وزر؟
سأجيبك إن شاء الله. معانا حسناء من المغرب، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. والله يا شيخ، وانا اصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية عند قراءة السورة الثانية نسيت هل انا قرأت الفاتحة ام لا، فبنيت على ما استيقن وقرأت الفاتحة ثم قرأت السورة الثانية، وقبل السلام سجدت سجدتين سهو، فهل هذا يجزئ ام لا؟
سأجيبك ان شاء الله. محمد من شبرا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
انا بنتي عندها 18 سنة.
نعم.
وعايزة ترتدي النقاب. فانا دلوقتي يعني بقول لها يعني تستنى شوية عشان انا خايفة ترتدي تلبسه وبعد كده تقلعه. انا نفسي منتقبة الحمد لله، بس انا خايفة من ربنا ان انا ايه ما لبسهولهاش دلوقتي، مجرد ما قالت عليه على اساس ان انا ايه برتكب معصية. فانا دلوقتي يعني ايه الحل يعني اخليها ترتدي؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا.
يا شيخ انا عندي 3 اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول، كيفية غسل الملابس من الجنابة؟
ماذا؟
كيفية غسل الملابس من الجنابة؟
كيفية الغسل من الجنابة؟ حاضر.
ملابس يا شيخ، ملابس.
الملابس. حاضر.
والسؤال الثاني، انا عندي جوزي ما يهتمش فيا، وعاوزك تنصحني يا شيخ، هو دلوقتي بيسمعك.
نعم سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت أنا أجلس في البيت وأذاكر للأولاد، حاولت مع زوجي مرارا وتكرارا أن يعطيهم درس رغم أنه ميسور الحال فلم يفعل خوفا عليهم. مما جعلني أقصر مع نفسي وأحق ربي من قراءة ورد أو مع أمي وزوجي وما شابه ذلك بما تنصحنا. أقول لها أو للأخت الكريمة: اعلمي أن متابعتك للأولاد أنت مأجورة عليهم، والله تعالى يعني يثيبك أجرا كبيرا، فلا تقصري. وهناك ما يسمى بفقه الأولويات، فتربيتنا لهؤلاء الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة يعلمون أصولا أو جزءا من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفوقون في دراساتهم، لنا بذلك أجر كبير عند الله تبارك وتعالى، وهذا يقدم حتى على قراءتي أنا للقرآن وحفظي له. فإذا استطعت أن أوفق بين هذا وذاك فخير ونعمة، فإن لم أستطع قدمت هذا الجهد. ومع هذا أيتها السائلة الكريمة، حاولي أن توفقي بين الأمرين إن شاء الله جل وعلا، وهذا لك به أجر. أنصحك أن تستمري وأن تستعيني بالله واصبري، ولك أجر عند ربي جل وعلا. الأخت التي قالت: أنا وصية على طفلتين، فتحت لهم دفتر توفير بدون فوائد، أخذه الأب من ورائي ثم جعله بأرباح، هل علي أنا وزر؟ الوزر عليه أمام ربه جل وعلا. وإذا كان بإمكانك أن تغيري أو تسحب المال فافعلي، ولا تترك الأمر على حاله، إنما يسأل عن هذه الفترة. أما إذا كان بإمكانك أن تغيري وأن تصححي الوضع فصححيه بارك الله تعالى فيك. الأخ الذي سأل وقال: جدي مات وعنده 3 ذكور بنتين وأولاد ابن ميت، من يرث؟ أقول للسائل الكريم ويسأل: هل أولاد هذا الميت لهم ميراث؟ لحب الكرام، إذا نظرنا إلى هذه المسألة من جهة الشرع، كميراث محجوبون بأعمامهم، ولذلك لهم ما يسمى بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة أخذ بها القانون المصري والسوري معا على حد سواء. الوصية الواجبة لا يشترط أن تكون مكتوبة في ورقة، لا، بمجرد إخراج إعلام وراثة ويذكر فيه هؤلاء فإنما يخرج لهم نصيب أبيهم كما لو كان على قيد الحياة. ولذلك عند تقسيم الميراث نعطي لهم وصية واجبة، نخرج نصيب أبيهم كما لو لم يكن مات ما زال على قيد الحياة، ثم يعطى هذا النصيب لهؤلاء الأولاد، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت التي قالت أنها متزوجة من 6 أشهر، زوجها ملتزم ولكن هناك تقصير عند المعاشرة، وقال لها الناس أنه مربوط، فماذا تفعل؟ الربط ما هو إلا سحر، وهو يؤثر، نعم، والسحر موجود ومنصوص عليه بنص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نصيحتي للسائلة الكريمة: نأخذ بالأسباب ونطرق الأبواب، فنذهب إلى المتخصصين من أهل الطب، فربما كان ذلك مرضا عضويا يعالج منه، لا بأس ولا حرج. أما إذا أثبت الطب والتحاليل أنه سليم، هنا نقول لا بأس ولا حرج أن يقرأ آيات السحر التي وردت بالقرآن الكريم، الآية رقم 102 سورة البقرة، وأولها اتبعوا ما تتلو الشياطين، والآية 117 ل 121 سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى، والآية 81 و 82 سورة يونس، والآية 69 سورة طه، 23 الفرقان بالإضافة إلى الإخلاص والمعوذات، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى 7 مرات مهما كان السحر أو الربط أيا من كان يفك بإذن الله. ولست في حاجة أو لست في حاجة ولا هو أن يذهب لأحد. أعيد أرقام الآيات مرة ثانية: الآية 102 سورة البقرة، الآية 117 إلى الآية 121 سورة الأعراف، الآية 81 و 82 سورة يونس، 69 سورة طه، 23 سورة الفرقان، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. تقرأ هذه الآيات كل واحدة منها 7 مرات بفضل الله جل وعلا يزول هذا إذا كان هناك ربط أو سحر إن شاء الله. أسأل الله أن يعفو عن جميع. وملحوظة: دائما رقم الآية في آخرها وليس في أولها. فعندما نقول الآية 102 الكلام الذي بعدها الكلام الذي قبلها وليس الذي بعدها، يعني الكلام اللي قبل الرقم هذا وهذه هو الآية الصحيحة إن شاء الله. الأخت الكريمة التي سألت وقالت عمري 50 سنة منتقبا 8 سنوات طبيب ينصحني بخلعه، قولي للطبيب كن مع المشرط والإبرة والسرنجة ولا علاقة لك بالشرع، لماذا تخلعه؟ هيقول لك اصل فيه بيعمل إعاقة في التنفس. اسأل الطبيب نفسه، قولي له يا طبيب، الطبيب اللي بيدخل غرفة العمليات وبيقعد 2 ساعة و3 و4 ويتوقف عليه حياة إنسان واحيانا 12 ساعة واحيانا 24 ساعة في عملية جراحية وهو مكمم الفم والأنف ولا تبدو إلا عيناه، ما بيحصلوش مشكلة وأزمة ليه؟ فليتق الله سبحانه وتعالى، لا تسمعي له، فإن الله ما فرض شيئا على عباده وجعل فيه الضرر لهم. أقول هذا وأجرنا على الله تبارك وتعالى، ولذلك فأنا مع رأي جمهور أهل العلم القائل بوجوب النقاب، بارك الله تعالى فيك، ولا يجوز خلعه. السؤال يسأل يقول هل يشترط أثناء السجود أن يلمس الأنف الأرض؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 آراب أي أعضاء، ورواية 7 أعضاء، اليدين الكفين والركبتين هذه 4، ثم ماذا؟ وأطراف الأقدام هذه 6، ثم الجبهة ممكنة بالأنف هذه 7 أعضاء. فعندما يسجد يضع جبهته ممكنا إياها من الأرض والأنف كذلك، لا يكون معلقا لها، يعني بالمعنى البسيط يلمس الأرض بأطراف رأسه، لا. وليس معنى أن يكون ساجدا يا إخواني على الأرض، لأن بعض خلنا يفهم خطأ، فيحمل بجسده، وقد يكون بدين اللحم تخين سمين، فيحمل بجسده على رأسه فيصاب بإغماءة أو يصاب بصداع، من قال هذا؟ فما فائدة اليدين؟ إنما هو يلمس ولا يحمل عليها، لأنها لا يستطيع الجسم أو هي لا تستطيع تحمل الجسم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت وأنا أصلي الظهر وعند قراءتي للسورة التي بعد الفاتحة، يعني شككت أو نسيت لا أدري إذا كنت قرأت الفاتحة أم لا، فقالت عدت إلى قراءة الفاتحة مرة ثانية ثم قرأت السورة بعدها ثم سجدت للسهو في آخر الصلاة، هل تصرفي صحيح؟ نعم، إذا كان هذا في نفس الركعة، يعني وأنت واقفة تقرأين الفاتحة قرأت السورة ناسية ثم تذكرت فقطعت السورة وعدت إلى الفاتحة، الذي فعلتيه صحيح، في آخر الصلاة أسجد سجدة تيسه. أما إذا كان الحال قد طال، بمعنى أنك تذكرت هذا في الركعة التي تليها، والركعة معلوم أنها تنتهي برفع الرأس من السجدة الثانية، في هذه الحالة كيف تعود؟ لا يمكن الإعادة، يعني لا تستطيع أن ترجع إلى هذه الركعة، فماذا تصنع؟ تلغي هذه الركعة التي حدث فيها الخطأ وتزيد ركعة ثانية وتسجد في الآخر سجدتي سهو. متى هذا؟ إذا كان التذكر خارج الركعة، لكن كما ذكرتي أنك تذكرتي وأنت تقرأين السورة في نفس الركعة فعدت إلى الفاتحة فما فعلتيه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت ابنتي عندها 18 سنة وتريد ارتداء النقاب، أنا أخاف أن تقلعه، وأنا أقول للأخت الكريمة السائلة دعيها تلبسه، ولا تكوني أنت أيتها المنتقبة الفاضلة الكريمة الحجر العثرة التي في طريق ابنتك، أما كونها تخلعه من عدمه تتحمل وزره أمام الله تبارك وتعالى، ولكن لا أقول لها لا تخلعيه حتى تكبرين، لو ماتت ماذا تصنعين أنت؟ نسأل الله أن يبارك في الجميع. فأنصح أخت السائلة لا تمنعيها وبيني لها فقط، بارك الله تعالى فيك. الأخت التي سألت وقالت كيفية غسل الملابس من الجنابة، هناك شعور أو هناك عرف سائد بين الكثير من إخواننا أن الملابس التي أصابها المني سواء من الاحتلام أو التي تم فيها الجماع بين الرجل وزوجته لا تصلح للصلاة وهذا خطأ جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن المني طاهر وهذا باتفاق أهل العلم وليس نجسا. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها سيدنا أبو موسى الأشعري وقال يا أم إن الله لا يستحي من الحق، ماذا كنت تصنعين إذا بني رسول الله إذا أصاب الثوب منه؟ قالت كنت أحطه أي أفركه إن كان يابسا، ثم أقرضه بالماء إن كان رطبا. إذن ما أصاب الثوب منه فإنما يفرك إن كان يابسا أو يغسل بالماء إذا كان طريا لزجا، كما ورد في رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هناك أمر آخر، بعض إخواننا وأخواتنا من طريق الوسوسة يقول لك هذه الملابس التي أصابها المني لا توضع وسط الغسيل. لماذا يا أختي أو لماذا يا حبيبي؟ يقول لك حتى لا تنجس بقية. يا أخي قلنا أنه ليس نجس بل هو طاهر، فهذا أمر ينبغي أن نتقي الله فيه. هناك فرق بين حكم شرعي وبين أن أغير ثيابي. إنسان يغير ثيابه من نتيجة العرق وللنظافة والرائحة وما شابه ذلك شأنه، لا نستطيع أن نقول له لما فعلت هذا، لكن لا يقول لنا أنني أفعل هذا لأن هذا الثياب صار نجسا أبدا. هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. سائلة تقول يعني زوجي لا يهتم بي وهو يسمعك الآن، أرجو من الزوج الكريم أن يهتم بزوجته وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها وأن يقوم على حاجتها وأن يشبع غريزتها كما علمنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فليس بعيب أن تلاعبها وليس بعيب أن تداعبها وليس بعيب يا أخي الحبيب أن تكون معها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فقال وعلمنا صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحدكم على زوجي أو على أهله في حديث ما معناه كما يقع البهيمة كوقع البهيمة، لكن ليكن بينهما رسول من مداعبة وقبلة ومزحة وما شابه ذلك. بارك الله تعالى فيه وفي الجميع، اللهم أمين. طيب معنا اتصال محمد، السلام عليكم.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
وياكم وياكم الله يبارك فيك.
شيخ والله يا الله يكرمك، أنا عندي مسألة مهمة جدا.
نعم.
حضرتك أنا بشتغل في الخارج.
نعم.
ووالدي متوفي.
نعم.
وطبعا بشتغل وبحوش المال من أجل شقة، لأن إيه من أجل شقة بدي أبنيها للزواج. وهذا المال اللي معايا عدى بلغ النصاب. وأختي مقبلة على الزواج برضك، وأنا كبير إخواتي يعني كده. ومحتاجة مال برضك، محتاجة مال من أجل الزواج وكده لجهاز العرس بتاعها. فهل لو في لو هل المال اللي معايا ده لو ليه زكاة، لو هل يجوز لو يجوز هل يجوز فيه زكاة، ولو يجوز فيه زكاة ممكن نعطي لأختي المال هذا؟
الله يبارك فيك يا رب. حاضر. معنا سوسن من بورسعيد، السلام عليكم. مرحبا. الله يرضى
عليك. الله يبارك
فيك. فاصلت قليلا، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. انا في مشكله بيني وبين جوزي، دايما بحس كده بحاجات غريبه ان ساحر وكده وحاجات، ومش بفرح كتيره قبل ما بساحر بشايف يعني فكه صعب، فمش عارفه دايما كده في اعراض كتيره بنحس بيها انا وهو.
سأجيبك ان شاء الله. الاخ الحبيب الذي قال انا اعمل في الخارج وابي ميت وأنا أدخر المال الذي أعمل به من أجل أن أحصل على شقة للزواج، هو يسأل المال بلغ النصاب هل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة أختي أنا أقوم بتجهيزها، هل نعطيها هذه الزكاة أم لا؟ أولا نجيب على الشق الأول من السؤال. يا إخواني إذا بلغ المال النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب يعني وبسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة بغض النظر عن الهدف الذي من أجله تم ادخار الماء. ادخرت المال لأتزوج به، ادخرت المال لأشتري به شقة، ادخرت المال لأشتري به سيارة، ادخرت المال لأزوج به أبي، ادخرت المال لأطلق به فلان، ادخرت المال لأحج به، أيا ما كان الهدف الذي من أجله أيها الأحبة الكرام تم إنجاز التعبير ادخار المال، يخرج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل. مرة ثانية نخرج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل. طيب نيجي للجزء الثاني من الزكاة. أعطي هذه الزكاة لأختي التي أقوم أنا بتجهيزها؟ أقول للسائل الكريم لا، لأنك أخذته من اليمين وضعته في الشمال. متى تعطي أختك لو لم تكن مسؤولة منك، كما لو كانت منفصلة عن حياتك تماما وأنت لست مطالب بالإنفاق عليها، لكن أنت صرت بمكان الأب لها، وبالتالي لا تأخذ من زكاة مالك بارك الله تعالى فيك. الأخت التي سألت عن الأعراض وما شابه ذلك، أنا نصيحتي، لأن كثير من إخواننا يفتحوا على أنفسهم باب السحر والشعوذة وما شابه ذلك، أقول للأحبة الكرام دعوكم من هذا. السحر حقيقة وموجود، نعم السحر حقيقة وموجود، لكن هل يا إخواني بالصورة التي نقول عنها الآن؟ أبدا. أي إنسان اليوم شعر بصداع نصفي أو ما شابه يقول لك أنا ملموس، أقول لإخواننا استعينوا بالله، استعينوا بالله ودعوا الوهم جانبا. تدرون إخواني لو أن واحدا منا نظر في وجه أخيه أو نظر في وجه أخته ثم قال له ما لي أراك قد اصفر وجهك، أنت بالأمس كان ما شاء الله وجهك مليء بالحيوية والدم، ماذا أصابك يا أخي؟ ثم أخذ هذا الكلام ووقف أمام المرآة أخذ يتأمل فيها سيمرض، وأتحداكم لو وجد الطبيب له علاجا، لأنه توهم. ولذلك أقول لإخواننا وأخواتنا دائما وأبدا كونوا مع الله. العقيدة تحتاج إلى ترميم أيها الأحبة الكرام. فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوا، يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة والرسائل التي بين أيدينا. سؤال يقول صاحبه، عليكم ورحمة الله وبركاته، احتلمت بعد صلاة الفجر ونزلت إلى العمل لأن الوقت كان ضيقا، فما الحكم؟ أقول للسائل الكريم أخطأت واتق الله تبارك وتعالى ولا تكرر هذا مرة ثانية. احتلمت، ينبغي ألا تنزل إلى عملك ولا إلى الشارع إلا بعد الاغتسال. ألا تعلم أيها الحبيب أن من الأسباب التي يعذب عليها الإنسان في قبره عدم الغسل من الجنابة؟ الله أكبر. وغسل الرجل أو الإنسان، رجل أو امرأة، من الجنابة عموما يأخذ بيده ويجلس في حلقة الحبيب محمد. هناك حديث طويل ألتقط منه الجانب الذي يخص اللقطة التي بين أيدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، وإن كان في الحديث كلام لأهل العلم، رأيت رجلا من أمتي والنبيون جلوس حلق حلق دواير دواير، كلما اقترب من حلقة منع وطرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيدي فأجلسه في حلقة الحبيب محمد. فاستغفر ربك وتب إليه. تقول أخاف على التأخير، أي تأخير تقصد؟ يعني لو أنك قبضت مت في الشارع ماذا تصنع؟ يا أخي ينبغي أن تكون مع الله على علاقة إن شاء الله جل وعلا، يعني فيها شرع الله يقود وليس الهوى. هذا أمر دنيوي، أنت تخاف تأخير من العمل، لا يا أخي، ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. أرجو من إخواننا أن نراعي ذلك مستقبلا إن شاء الله جل وعلا. طيب معنا محمد من المنيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عفوا من القنا، مرحبا.
أهلا أهلا، ازيك يا فضيلة بلد؟
يا مرحبا يا حبيبي.
والله سعادتك معي سؤالين.
تفضل.
أنا حلفت على عيالي فقلت لهم لو رحت عند جدتكم تبقى أمكم طالق.
نعم.
ده السؤال الأولاني حضرتك.
نعم.
فضل. لو رحت عند جدتكم نعم. أمكم تبقى طالق قدامهم قدام أمهم يعني.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك، والله أنا حصلت آيات السحر في الآخر خالص لما سعادتك بتقول 102 البقرة والأعراف، بس مش عارف الأرقام بتاعت يونس والفرقان والمعوذتين والأعراف.
حاضر حاضر سأقولهم حاضر. قلنا الآية 102 سورة البقرة، الآية 117 سورة الأعراف لحد 121، الآية 981 و82 يونس، 69 طه، و23 الفرقان، وبعد ذلك قل والله أعقل أعوذ والله أعقل قل أعوذ برب فلق قل أعوذ برب الناس. طيب معانا الأخت خديجة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي.
مرحبا.
كل عام وأنتم طيبين، جزاك الله عنا كل خير يا رب الكريم. يا رب
كذلك. آمين يا رب.
شيخي وأستاذي جزاكم الله عني، أرشدوني أرشدوني أرشدوني.
تفضل.
ونعم الزوج عندي ونعم الأولاد، لكن جزاكم الله عني كل خير. كانت عندي تجارة وكل تكسر لي، وعندي أولادي يتشاجرون على أبسط حاجة، أرجوكم أن تعطوني يعني حاجة على السحر أرقي بها نفسي أو العين. جزاكم الله عني كل خير شيخي وسيدي.
وإياكم بارك الله فيكم. الأخ الحبيب الذي سأل وقال: حلفت على أولادي وقلت لهم، معنى كما ذكر لو رحتم، يعني لو ذهبتم عند جدتكم أمكم تكون طالق. أقول للسائل الكريم: سامحك الله فيما فعلت، كان عليك أن تمسك لسانك، وإذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، فلا يمكن أن نتحكم في منع الأولاد، فهذه قطيعة رحم ولا تجوز شرعا، علينا أن نراجع أنفسنا. على كل حال هذا طلاق معلق، هذا طلاق معلق، إذا قصدت الطلاق تحسب طلقة، فإن كانت الأولى ترجع الزوجة، وإن كانت الثانية ترجع، وإن كانت الثالثة فلا رجوع لها. أما إذا كنت لا تقصد الطلاق أبدا، في هذه الحالة كفر كفارة يمين إن شاء الله، تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام بإذن الله جل وعلا. أخذنا الكريمة التي قالت: عندي أولاد، عندي الزوج ونعم الزوج وعندي أولاد وعندي تجارة، كثيرا ما يتشاجرون الأولاد على أي شيء، يعني أسأل الله أن يهديهم لك وأن يشرح صدورهم للحق، وحاولي دائما وأبدا أن ترسخي فيهم الأصول والقيم الإسلامية الطيبة الجميلة، ما دام عندنا ما يكفينا والحمد لله، فعلام الشجار وعلام هذا التنافس. ولذلك إذا كان هذا التنافس من أجل المال، من يأخذ ومن لا يأخذ، ويخافون على اقتسام الميراث حتى في وجودك، فيمكنك أن تقسمي هذا المال على حال حياتك وتجعلينه في يدك، بمعنى أن لو أعطيت هذا الولد عقار وهذا وهذا، ثم في نهاية العقد شرط لا يجوز لأحدهم أن ينتفع به ما دمت أنا على قيد الحياة، كأنه عقد لاغي ولا قيمة له، والمحامي يستطيع أن يفيدك في هذا أكثر مني، وبالتالي قضيت على نزاع بين الأولاد ونعمل في التجارة، ولكن هذا ابتلاء، سل الله جل وعلا أن يهديهم لك وأن يشرح صدورهم، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ممكن أسأل سؤال فضلت الشيخ؟
تفضلي.
أنا دلوقتي في رمضان.
نعم.
دلوقتي المعرضة في الكلمة جالي بالوصير ومنعت ده عيد الصيام، منعت الخلا بس.
يعني حضرتك استعملت مراهم وما إلى ذلك؟
لا ما كنتش لسه مستعملتش.
طب السؤال عن ايه؟
لا نزلتني يعني دم، يعني مش الله حوائد دم
الصدر الواضح عندي.
نعم.
طب اتفضلي.
بس انا بس عايز بس الصيام، ولا ممكن ابطل صلاه ولا ايه بالظبط؟ انا ساعات ببطل صلاه بسبب الحكايه دي.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. معانا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضل الشيخ بس اتمنى من حضرتك بس تسمعني للاخر.
اتفضلي.
هو انا متزوجه من 8 سنين، ربنا اكرمني بولد وبنت.
نعم.
بس انا من يوم ما تزوجت زوجي ده واحنا في خلافات فظيعه جدا، حصل ما بيننا طلاق مرتين، على طول بيهتمني ويضربني ويبهدلني قدام الناس. وبالنسبه للناحيه الماديه هو متعثر جدا في شغله، ساعات يبقى عايز يشتغل وساعات لا، وساعات لو اشتغل حتى يا دوب يجيب الاكل بتاع البيت بالعافيه ويقول انا كفايه عليا اكلكم، ما يرضاش يشتري اي حاجه الاولاد، ما يرضاش يصرف على البيت كويس، عايز مامته وباباهم اللي يشيلوا الحمل كله، وهم بيرفضوا ده لان هو مهما كان يعني ما يقدروش يشيلوا كل ده، على قد ما يقدروا يساعدوا بيساعدوا. في نفس الوقت هو مصمم على انجاب على انجاب، رغم اني انا لا ماديا اقدر ولا نفسيا حتى من كتر ضربه وهنته وشتمته ليا لدرجه ان انا في حمل
الثاني. سؤال ايه بقى حضرتك؟
نعم
السؤال ايه؟
السؤال يعني استغفر الله العظيم، انا ربنا اكرمني بحمل، انا من كتر الكرب والضيق اللي انا فيه كنت بفكر في ان انا انزله، لان انا في حمل الثاني من ابني، انا سابني في المستشفى ما رضيش يرفع ثمن الولاده ومشي وسابني.
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله. الأخت التي قالت وهي في رمضان أصابتها البواسير تسأل عن الصيام وعن الصلاة، أما عن الصلاة فالبواسير عافانا الله وإياكم لا تمنع أحدا من الصلاة. قال جاء رجل النبي وقال بي بواسير، قال صلي قائمة فإن لم تستطع جالسة، فإن لم تستطع مضطجع، أجر أركان الصلاة على قلبك حتى وإن كان هناك دما ينزل، حتى ولو كان هناك دما ينزل وأثناء الصلاة، فالصلاة صحيحة وينبغي أن ننتبه إلى ذلك. كل ما هنالك سنجدد لكل صلاة وضوءا مستقلا، لا نصلي صلاتين بوضوء واحد، الصلاة بسننها، ظهر بسنته، المغرب بسنته، وهكذا بوضوء واحد إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالصيام لا يمنعك من الصيام شيء، إلا إذا كان الطبيب قد أرادك للفطر من أجل تناول مضادات حيوية وعلاجات فلك أن تسمعي للطبيب وتقضي أياما أخرى إن شاء الله جل وعلا، ولكن لم تستعملي أي علاجات، حتى لو استعملت ذهانات ومراهم لا تؤثر على الصوم في شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت أنها متزوجة من 8 سنوات معها ولد وبنت وفي خلافات مستمرة، زوجها طلقها مرتين، يضربها وينهى، تعسر في عمله، أبوهم هم الخلاصة يعني، يعني هي لا تحب الإنجاب على إنجاب كما ذكرت، وهي في الآخر كل ذلك أو هذه المقدمة معها حمل الآن تفكر في إنزاله. وأنا أقول لها الأرزاق على الله وليس على زوجك، إذا كان الرزق على يد زوجك فاقتلي ما في بطنك، لكن الأرزاق على يد الله. وأرجو من إخواني أن ينتبهوا، لو ثبت الحمل في ساعة وليس في يوم يحرم إنزاله إلا لضرورة، والضرورة الطبيب المسلم الثقة يقول أن هذه المرأة لو تم الحمل تموت، أو هناك مشاكل جسمانية صحية خطر محقق عليه، شكرا نسمع للطبيب وننزله. أو كان الجنين مشوها وأهل الطب قالوا لا يمكن أن يتم، في هذه الحالة هذه ضرورة يتم الإنزال. أما ما دون ذلك يا أختي الكريمة لا يجوز، وربما كان سعة رزقكم في قدوم هذا الولد أو البنت أيا ما كان ولا تدرون أي خير. تخيلوا معي لو أنه حمل من الزنا، مع احترامي لأختنا الكريمة بارك الله فيه، لا يجوز إنزاله، فما بالنا بحمل أتى من زواج شرعي من الزنا. يا شيخ لا ينزل، اسمعوا لحديث النبي، والحديث في الصحيحين من مشاهير الحديث، المرأة التي أتت إلى النبي وقالت طهرني إني حامل حبلى من الزنا، داروا الحديث معنا سريعا، فقال حتى تضعي ما في بطنك. لماذا لم يقم النبي عليها الحد وهو الرجم؟ معنى أنها ترجم ستموت وما في بطنها، ونخلص من القصة دي. فقال النبي المصطفى حتى تضعي ما في بطنك، رغم أنه أتى سفاحا وأتى من الحرام، لأنها نفس تحترم ونسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، روعة الإسلام، رحمة ما بعدها رحمة، حتى تضعين ما في بطنك. فلما وضعت وجاءت قال يعلم أن هذا الطفل يحتاج إلى أم، قال حتى تفطميه، كمان سنتين ترضعه، فأتت به بعد ذلك ضمير مستيقظ، ثم ماذا؟ عقيدة، عقيدة راسخة، فجاءت به وبيده كسرة خبز، ثم قالت أقم علي حد الله، فأمر النبي فأقيم الحد عليه بعدما أخذه، وقال للصحاب من يكفله ويكون من رفقائه في الجنة، أخذه أحد الأنصار فكفله، ثم أمر بها النبي شد علي ثيابها ورجمت حتى الموت. وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يرميها بحجر فطايرت بعض دمائها عليه فسبها أو لعنها، فقال الحبيب ما معناه؟ لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم جميعا. وفي رواية لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لو كان الإجهاض حلالا لأباح النبي أن يقام الحد عليها وفي بطنها جنين، فما بالنا إذا كان من زواج شرعي. فاتق الله أيتها السائلة ودعي عنك العلل، ولا تدرين أين الخير، فربما كان في هذا القادم إن شاء الله. طيب معنا اتصال من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا فاضل، جزاك الله عنا كل خير وارفعك الله درجات العلى في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم آمين.
آمين يا رب. تفضل
شيخي بارك الله فيك. أنا الحمد لله بفضل من الله حفظت القرآن كامل تقريبا في 10 أشهر.
نعم.
لكن بعد ذلك يعني نالت علي مشاكل من كل حد بوصف، وأنا طبعا أعاني من السحر ومن تكاثف السحر علي والعياذ بالله. فسؤالي، هل السحر يمنع من حفظ القرآن؟ وهل هناك دعاء وثبت به نفسي كي أعاود حفظ القرآن؟ يعني مش كل القرآن مثل بعض الصور يصعب علي حفظها.
نعم.
وجزاك الله عني كل خير.
إياكم سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخت السائلة تقول أنها طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا والدي توفى من 6 شهور ووالدتي عايزة تروح الحج، وينفع تروح الحج؟ عندها 51 سنة، ينفع تروح من غير محرم؟
مات من إمتى؟
من 6 شهور.
طيب والحج لسه عليه بدري؟
أيوة، يعني هي عايزة تدفع فلوس للشركة يعني عشان تروح الحج.
حاضر حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب ان شاء الله. الاخت التي سألت وقالت انها حفظت القرآن ولكن يعني ما زال يتفلت منها، هي سؤالها هل السحر يمنع حفظ القرآن؟ لا والله ابدا. وكيف يستقيم سحر مع القرآن ايتها السائلة الكريمة؟ لك ان تتخيلي نقيضان لا يجتمعان، شيطان وقرآن، نور وظلام، لا يمكن ان يجتمعان في مقام ابدا. نصيحتي حتى يثبت الحفظ في قلبك يحتاج التكرار الكثير، كرري. ونصيحتي اقرأي به في صلاتك في قيام الليل، واجعلي أمامك أو قريبا منك مصحفا، فإذا ما رأيت آية تفلتت أكتب في ورقة ثم تكون ثابتة بفضل الله جل وعلا. أكثري من الترديد والتكرار يثبت إن شاء الله سبحانه وتعالى. الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الإخوة والأخوات بمجرد ما يتم الحفظ، ما شاء الله، وإن كنت أختلف مع كل إخواننا، القرآن هو الذي يحفظنا ولسن الذين نحفظه، هو الذي يحفظنا والله، لكن نقول من الله علينا بنعمة القرآن. بمجرد ما يتم القرآن يعني ووعاء بفضل الله جل وعلا يوم يروح سايبه خلاص كده؟ لا، إذا لم يتعاهده فإنه يتفلت منه سريعا. السائلة التي قالت أن أباها مات من 6 أشهر وأمها تريد أن تذهب للحج بدون محرم، هل يجوز أم لا؟ الأصل ألا تسافر إلا مع أحد محارمها حتى لو للحج. الأصل ألا تسافر إلا مع أحد محارمها، الأب أو الأخ أو العم، كل من حرم الزواج منه. هناك رأي في الفقه يقول إذا وجدت الرفقة الآمنة عند عدم وجود المحرم، كأن تقدم المحرم والتأشيرة لم تأتي وما شابه ذلك، في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة على هذا الرأي، وإن كان المحرم هو الأولى والأفضل إن شاء الله. طيب معنا سؤال سريعا. سال يقول لو أخذت قرض من البنك لغرض الزواج هل هذا ربا وذنب علي؟ أيوة طبعا وحرام. نبدأ حياتنا بالمعصية، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. مشكلتنا يا أخوانا أننا نريد أن نبدأ حياتنا ركبين الصاروخ، عايزين نبدأ دايما من حيث ما انتهى الناس، وهذا خطأ. لماذا لا يبدأ كل إنسان حيث ما يسر الله له؟ ولماذا يصر بعضنا أن ينظر إلى بعض مع أننا لسنا على قدر واحد في سعة الرزق؟ لماذا لا يكون الإنسان في حدود طاقته؟ فمن قبلنا في حدود طاقتنا أهلا وسهلا وبها ونعم، ومن لا يقبلنا لا يلزمنا ولا نريده. هذا هو الإسلام أيها الأحبة الكرام. لكن أكلف نفسي فوق طاقتي ثم بعد ذلك أستدين وبالربا المحرم، هذا لا يجوز شرعا. أم وأخوات زوجي قاطعوا زوجي ويقولون له طلق زوجتك، ما الحكم؟ لا يجوز له أن يسمع لهم، لا يجوز له أن يسمع لهم، وليتق الله في زوجه، وعليه أن يصل ويا أمه ويبرها ويذهب إلى إخوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا لا أصلي منذ عامين، أفعل من الأفعال ما لا يطيق الإنسان وأشعر بالندم، انصحني بالله عليه. يا صاحب السؤال، ضع الموت أمام عينيك واعلم أنك عند معصيتك ستقبض وستموت، وتلك هي آخر لحظة في حياتك. أتحداك لو عصيت ربك أو ابتعدت عنه، لأنه المسلم دائما قريب من الله، ولكن عندما يضعف الإيمان في قلبه ويشرد ذهنه عن الآخرة وينشغل بالدنيا ويتعلق بها ويركن إليها ويطمئن بها، عندئذ يكون بعيدا عن الله. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية للنبي المصطفى في حياته الصلاة. النبي يوصينا بالصلاة صلى الله عليه وسلم، فاحذر، فاحذر ترك الصلاة، تب إلى الله واستغفر وارجع إليه وحافظ على الصلاة وضع الموت. أنصحك أن تكثر من زيارة القبور وتنظر إلى ما بداخلها، جنازة في الحي أو عند أقاربك، اذهب معهم إلى المقابر وانزل إلى المقبرة وانظر إلى على أي شيء ينام، الذي كان ينام على أفخر الثياب وأحلى الفراش ويركب أجمل السيارات وأفخمها، إلى أين المصير وماذا إلى أين انتهى به، في مكان لو جيء بي أو بك لنجلس فيه والله لأبينا يوما من الأيام سننزله رغم أنوفنا، فأعد له العدة يرحمكم الله. ما مقدار زكاة الذهب إذا كان لدي 120 جرام وخاتم سوليتير قيمته 3000 أو 30000 جنيه؟ أولا بالنسبة مقدار الزكاة في الذهب اللي هو 120 جرام، إذا كان هذا الذهب للزينة فيه خلاف بين أهل العلم، أما إذا كان هذا الذهب مدخر أحفظ به مالي ففيه الزكاة قولا واحدة، نقومه ونطلع على 1000 جنيه 25 جنيه 2.5%. أما إذا كان للزينة هناك رأيان في الفقه، الأمانة العلمية تتطلب هذا، رأي يقول رأي الجمهور لا زكاة فيه حتى لو عندك 5 كيلو ذهب ما في مشاكل، وهناك رأي يتزعم أبو حنيفة النعمان ومن وافقه أن فيه الزكاة. يطمئن قلبي لرأي الإمام أبي حنيفة لأنه الأحوط إن شاء الله جل وعلا. طب الخاتم بالسلاتير من الأحجار الكريمة هل فيه زكاة؟ جمهور أهل العلم لا زكاة فيه إلا إذا كان مدخرا، بمعنى أدخر مالي وأحفظ مالي في هذه الصورة. العقد المفتوح للمحلات الإيجارية القديمة كيف توريث وللأحياء وللأموات وللأحفاد شرعا؟ إن شاء الله هنجاوب هذا السؤال ونختم بإذن الله. بالنسبة للعقد المفتوح للمحلات الإيجارية القديمة لا يورث، الإيجار لا يورث، وإخواننا اللي بيحتكروا هذه الأماكن يتقوا الله، وكفاهم ظلم لإخوانهم سواء في المحلات أو الشقق، يتقوا الله تبارك وتعالى، وإلا عليهم أن يعدلوا هذه الإيجارات. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، في حلقتنا بعد غد الخميس إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفضل.